أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الرابع عشر بعد 300، يعني 314 إن شاء الله تعالى، من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب الفضائل بصفة عامة، وباب الصلاة، فضائل الصلاة أو بصفة خاصة، وباب فضل المشي إلى المساجد بصفة أخص. باب فضل المشي إلى المساجد بصفة أخص. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، إن النبي عليه السلام، إن تأتي بعد القول مكسورة. يبقى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، أي يا بني سلمة، بني سلمة، دياركم، تيجي بالنصب على إنه إيه، إلزموا دياركم، أو بالرفع، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا. رواه مسلم ورواه البخاري معناه وروى البخاري معناه من رواية أنس. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل المشي إلى المساجد. المشي إلى المساجد يعني الصلاة فيها، والمشي إلى المساجد يكون لأسباب متعددة، يكون مثلا لحضور درس أو لأجل أن يقرأ فيها القرآن أو لإصلاح شيء فيها أو غير ذلك. لكن من جاء إلى المساجد للصلاة فهذا هو المقصود في هذا الباب. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. قوله غدا يعني ذهب في الصباح، وراح يعني ذهب في العشي بعد الزوال، فإنه يكتب له نزل في الجنة كلما غدا أو راح. ونحن ولله الحمد نغدو إلى المساجد ونروح في كل يوم وليلة 5 مرات، فيكتب للإنسان نزل في الجنة يعني ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح. هذه من فضائل المشي إلى المسجد، ومن فضائل ذلك أيضا أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. ففي الحديث الذي ساقه المؤلف هنا أنه لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وفي الخطوة الثانية يحط عنه بها خطيئة. لكن في حديث آخر أنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فيكتسب في الخطوة الواحدة رفع الدرجة وحط الخطيئة، بشرط أن يتوضأ في بيته ويسبغ الوضوء ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فهذا له بكل خطوة يخطوها أن يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل. ومن فوائد ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشيا ويرجع ماشيا، هذا هو الأفضل. ودليل ذلك قصة الأنصاري الذي كان بعيد الدار، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء؟ فقال: لا أشتري، أنا أحتسب على الله خطايا. فقال: أنا لا أشتري، أي دابة، أنا أحتسب على الله خطايا ذاهبا وراجعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله. فدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد على قدميه أفضل من المجيء على مركوبه، مركوبه يعني ذابته، إنه إحنا عندنا في الصعيد يقولوا على الحذاء عزكم الله مركوب، لأنه يحتسب له أجر الخطى، ولكن إذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة، وخطوة السيارة دورة لعجلتها، إذا دار عجلها دورة واحدة فهذه تعتبر خطوة، لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر الأرض ثم يدور حيث يرجع ثانية إلى الأرض، فهو كرفع القدم من الأرض ثم وضعها مرة ثانية. فإذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة، وتكون كل دورة للعجلة بمنزلة الخطوة. وهذا أيضا من فضائل المشي إلى المساجد، أن الله تعالى يكتب للإنسان الخطوات كلما ذهب وكلما رجع. ومما يدل على ذلك أيضا على فضل المشي إلى المساجد ولو بعدت، حديث جابر رضي الله عنه في بني سلمة، يقول رضي الله عنه: خلت البقاع حول المسجد، يعني من المنازل، فأراد بنو سلمة أن يأتوا إلى المسجد ويقربوا منه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك، قالوا: نعم، أردنا أن نتحول لنقرب من المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وقلنا يقول دياركم أيضا تصح من باب إلزموا دياركم، ولا تقربوا تكتب آثاركم، نكتب ما قدموا وآثار، نكتب ما قدموا وإيه وآثارهم. فقال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، أو دياركم إلزموا دياركم تكتب آثاركم، ولا تقربوا حتى تكتب آثاركم. فدل هذا على أنه كلما كان منزل الإنسان أبعد من المسجد فإنه أكثر أجرا، قد صح في الحديث: أبعدهم ممشى أكثرهم أجرا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: تكتب آثاركم. ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يتقصد أن ينزل بعيدا عن المسجد، لكن إذا قدر أنه لا يتيسر له إلا في المكان البعيد، أو كانت ديار قومه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكتب له أثره. فدل ذلك على فضيلة المشي إلى المساجد، وفضل الله تعالى واسع وخيره كثير، يثيب على العمل القليل الثواب الكثير. نسأل الله لنا ولكم من فضله العظيم، آمين. فإذن نحن طوفنا بهذه الأحاديث التي حول فضل المشي إلى المساجد. من غزا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ويبقى الغدو اللي هي فرض الصبح الفجر، والرواح من بعد الزوال هياخد الظهر والعصر والمغرب إلى العشاء. والحديث الثاني: من تطهر في بيته، هو الوضوء، ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وطبعا لهذا الحديث تتم تأتي فيما بعد، هو في أنه لما يصلي في الجماعة له أجر 25 أو 27، ساعتها في الجماعة إن شاء الله نبينه. وقصة هذا الصحابي سبحان الله، يعني مسجد أبعد، بيته أبعد ما يكون من المسجد، ويمشي بالليل وبالنهار، سبحان الله، بشر المشائين في الظلم، بالنور التام يوم القيامة. يا الله، طب لو اشتريت حمارا وساعتها يعني الحمار رخيص، وعلى رأي اللي قال لو ينفع أتباع كنت أتباع، فالحمار رخيص ومن جنس الحمار البغ والسيسي، وأحسن منهم الفرس، بس هيركب فرس ليه؟ ده الفرس ده بتاع الجهاد، إنما في المشاوير العادية سيسي بغ الحمار كده يعني، أي حاجة من دي تمشي. لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء، الظلماء بالليل انت مش هت يعني، الحمار ربنا بيديله قدرة على انه يبصر طريقه عكس الانسان اللي ممكن ما ياخدش باله، والرمضاء الحر لانه بيكون هو فوق الحمار، حمار ماشي له حافر يعني مش فيه الحر الشديد، انما الانسان لو مشي على رجليه في حر شديد حتى لو لابس نعل خفيف بيتأذى. فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي أيضا. يا سبحان الله، فعلا بيتكتب له الأجر ذهابا وأيابا، يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. يا الله، ده من حسن الظن، حسن ظن العبد بربه. قصة بني سلمة اللي كانوا هناك ناحية قبة، احنا عارفين المسافة بين قبة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبنى لهم النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قبة أول ما وصل إلى مشارف المدينة، لكن هم نفسهم يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. حين بني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان حواليه حتة فاضية، أو في ناس ممكن يكون انتقلوا شوية عشان يعملوا نوع من التوسعة للمسجد، فهم حبوا ينتقلوا وخلاص، يمكن بدأوا يفكروا والخبر انتشر، فراح النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، يعني عشان نبقى معاكم في كل الصلوات وكذا. فراح قال لهم بني سلمة من غير ياء، من غير نداء، لأن هم للإشارة إلى القرب، دياركم دياركم، إلزموا دياركم، تكتب آثاركم. فقالوا ما يسرنا أن كنا تحولنا. يبقى ده إيه المعنى؟ واضح الحمد لله في هذه الأحاديث. أيضا في أحاديث فضل المشي إلى المساجد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. براحتك يا مسلمة، تعلقي براحتك، ما شاء الله أنت لوحدك النهاردة. اللهم بارك. درس خصوصي. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أي نعم، الترمذي قال حديث حسن. ما أدري، الإمام الألباني رحمه الله تعالى كأنه ضعف هذا الحديث، قرأت شيئا من ذلك: إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وإن كان معناه صحيحا، والآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن، من آمن بالله واليوم الآخر. الآية. الشرح: هذه بقية الأحاديث في فضل المشي إلى المساجد. ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، وذلك لما سبق من أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. يا الله، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يخرج من المسجد وما لم يحدث. فإذا كان بيتك بعيدا عن المسجد ولم يمنعك البعد من حضور الجماعة فإنك أعظم أجرا من القريب، لأن القريب ليس له عذر، قريب يسهل عليه الوصول إلى المسجد، والبعيد قد يكون له شيء من العذر لبعده، ومع ذلك يتجشم البعد ويحضر إلى المسجد ويصلي مع الجماعة، فكان هذا أفضل. ثم ذكر أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم ينام، وهذا في صلاة العشاء، فإن المشروع في صلاة العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ذات يوم وقد مضى عامة الليل، وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذا الذي صلى وحده ونام لأنه يشق عليه أن ينتظر صلاة الجماعة لكونهم يؤخرونها، نقول له: إذا انتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل. وأما إذا كان الإمام يصلي على العادة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي ثم ينام، لأن صلاة الجماعة واجبة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي قائلا: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. تعليق الشيخ ابن عثيمين: وهذا الحديث ضعيف، لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في أيام الظلم فإنه يحصل له من جنس العمل، كما يعني كما تجشم الظلم وأتى إلى المساجد فإنه يكتب له النور يوم القيامة. وأضعف منه الحديث الذي بعده: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذا أيضا حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق من الأحاديث الصحيحة الواضحة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وموافقة الشرع وموافقة لما يحبه الله ويرضاه جل في علاه. فإذا خطوات للمسجد هذه جميلة، كل خطوة تكتب بها حسنة ترفع بها درجة، حط عنك بها خطيئة، وعندك يوم الجمعة مع التبكير في حديث صححه الألباني أن كل خطوة يكتب لك بها عبادة سنة، تصوم نهارها وتقوم ليلها. باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. وفي الشرح: هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار الصلاة، سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة أو منذ سمع الإنسان الأذان وتقدم الإنسان إلى المسجد ينتظر الصلاة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، وبين أيضا أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، قيل: ما لم يحدث حدثا في الإسلام، يعني ما لم يعصي ويأتي معصية، وقيل: ما لم يحدث حدثا ينقض الوضوء، لأنه إذا أحدث حدثا ينقض الوضوء فإن الحدث يبطل الصلاة فيمنع أن يكون في صلاة، وأيا كان ففيه دليل على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة، وعلى فضيلة انتظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة، فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يتقدم إلى المسجد. ثم ذكر قصة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني أنه لم ينتهي منها حتى انتصف الليل، والصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس صلوا وناموا، وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فكانت من وقت العشاء إلى نصف الليل، يعني إلى أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في انتظاره، ولا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة. وفي هذا الحديث دليل على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء، وهو كذلك إلا إذا كان يشق على الناس أو على بعضهم، فالأفضل أن يقدموا. أما إذا كان لا يشق فالأفضل أن يؤخروا. وعلى هذا فإذا كانوا جماعة في سفر أو في غير سفر أو في بلد لا تقام فيها الجماعات، فإن الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى قريب من منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر عليه الصلاة والسلام. والله الموفق. باب فضل صلاة الجماعة. باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد 27 درجة، متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، حطت عنه بها خطيئة، فإذا ما صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وهذا اللفظ للبخاري. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة. يريد بذلك رحمه الله بيان فضل الصلاة مع الجماعة. وقد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة هي من أفضل العبادات وأجل الطاعات، لكن اختلفوا هل هي سنة أو واجب أو شرط لصحة الصلاة. على أقوال ثلاثة. قول الأول أنها سنة، قام بها الإنسان أثيب على ذلك، وإن تركها فلا إثم عليه. والقول الثاني أنها واجبة على الإنسان أن يصلي مع الجماعة، فإن لم يفعل فهو آثم وصلاته صحيحة. والقول الثالث أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأنه إذا لم يصلي مع الجماعة فصلاته باطلة ولا تقبل منه. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا صلى وحده بدون عذر شرعي فإن صلاته لا تقبل كالذي يصلي بغير وضوء، وعلل ذلك أن صلاة الجماعة واجبة، والقاعدة أن من ترك واجبا في الصلاة بطلت صلاته، لكن القول الراجح أنها واجبة يأثم الإنسان بتركها، ولكن إذا صلى وحده قبلت صلاته، فليست شرطا لصحة الصلاة. ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. ووجه الدلالة أنه لو كانت صلاة المنفرد لا ثواب فيها ما صحت المفاضلة، ولكن يأثم الإنسان الذي لا يصلي مع الجماعة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المرء في بيته وفي سوقه، تفضل على ذلك 25 ضعفا، ولا منافاة بين الحديثين، بل يؤخذ بالزائد لأن فضل الله واسع. ثم بين ذلك فقال: وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء، يعني أتمه، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. خطوة واحدة فيها فائدتان: الأولى من الخطوة رفع الرجل أنه يرفع له بها درجة، ثم يحط الرجل فيحط الله عنه بها خطيئة. الأولى يرفع له بها درجة، والثانية يحط له أو عنه بها خطيئة، يحط عنه بها خطيئة. وطبعا الفرق ما بين 25 و27 يعني له وجوه. من أقرب الوجوه هذه إلى الصحة أن الذي حضر الجماعة من أولها يكتب له 27 درجة، والذي حضر الجماعة مسبوقا فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فأدرك الركعة الثانية الثالثة الرابعة، أدرك قبل السلام، يكتب له 25 درجة. هذا والله أعلم. فإذا صلى يعني دخل المسجد وصلى لم تزل ما يكفي تصلي عليه، وتصلي عليه بمعنى إيه؟ تدعو له ما دام في مصلى، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ما لم يحدث يكون صاحب بدعة، المعنى يحدث اللي هو مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي، وكل ضلالة في النار. أو ما لم يحدث اللي هو نواقض الوضوء تسمى الحدث، منه الحدث الأصغر ومنه الحدث الأكبر. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، فاصل بين الأذان والإقامة، هو سمع الأذان قال مثل ما قال المؤذن، شرع صلى ركعتين تحية المسجد، سنة الوضوء، سنة الفرض القبلية، وجلس يقرأ قرآن يذكر الرحمن، يبقى لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وهذا أجر عظيم وفضل كبير لا ينبغي للرجل المؤمن العاقل أن يفرط فيه. لأن لو أنه قيل لك إن سلعتك إذا بعتها في بلدك بعتها 100، وإذا بعتها في بلد آخر تناله بالسفر إليه بعتها بمئة وعشرة، لسافرت إلى ذلك من أجل عشرة في المئة ولم يشق عليك السفر. وكثير من الناس والعياذ بالله حرموا الخير، تجدهم قريبين من المسجد يتركون هذا الفضل العظيم وهذا المكسب العظيم، الواحد بسبع وعشرين يعني أضعافا، ومع ذلك لا يذهب إلى المسجد. نسأل الله العافية. وربح الدنيا مع قلته يسعى إليه ويهتم به مع أنه زائل، فإن كل ما في الدنيا من نعيم فإما زائل عنك وإما أنت زائل عنه، ولا بد، لا نعيم دائم ولا إقامة دائمة. النعيم في الدنيا إما أن يزول أو تزول عنه، ونعيم الآخرة باق، ومع ذلك يوجد بعض الناس يفرط فيه ولا يهتم به. وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. في رواية بين أجب ولو حبوا. وما شاء الله النهاردة عندنا الشمس في كندا يعني يلا. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. ومعنى حي هلا يعني تعالى، تعال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. الشرح: هذه الأحاديث الثلاثة في بيان وجوب صلاة الجماعة وأن تكون في المسجد، فمنها حديث أبي هريرة الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وهو الصادق البار بدون قسم صلى الله عليه وسلم، أقسم أنه هم أن يأمر بالصلاة فتقام، ثم يأمر رجلا فيصلي بالناس، ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم هذا الهم إلا لترك أمر واجب، ولا يخبر الناس بذلك إلا ليحذرهم من تركه ومخالفته، وإلا لم يكن هناك فائدة. وكونه صلى الله عليه وسلم هم أن يعاقبهم هذه العقوبة دليل على تأكيد الجماعة وأنها أمر مهم. وروي بسند فيه ضعف أنه قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لكن هذا ضعيف، ولكن هو كالرواية المفسرة، لأنه لماذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق البيوت على المتخلفين على الجماعة؟ وجود النساء والذرية ولا تجب عليهم الجماعة، ولكن يكفي أن يكون هم بذلك وأخبر الأمة به. ثم من الذي تجب عليه الجماعة؟ هو الذي يستطيع أن يصل إليها وهو يسمع النداء، يعني الذي يسمع النداء ويستطيع أن يحضر هو الذي تجب عليه الجماعة. ولهذا استفتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، يريد أن يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لطرق المدينة ملتوية، وذكر له سببا آخر كما في الرواية الثانية فيها هوام وفيها سباع، فأشفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام فرخص له. بعدين المسألة ما ينفعش مجرد عاطفة والسلام. فلما أدبر ناداه فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى، وأن العمى ليس عذرا في ترك الجماعة، ودل ذلك أيضا على أنها تجب في المسجد، وأنه ليس المقصود الجماعة فقط، بل المقصود الجماعة وأن تكون في المسجد. ودل ذلك أيضا على أن العبرة بسماع النداء، ولكن المراد سماع النداء المعتاد وليس سماع النداء في مكبر الصوت، فإن مكبر الصوت يسمع من بعيد، لكن المعتاد إذا لم يكن هناك مانع من سماع الصوت فهذا هو الذي تجب عليه حضور الجماعة. ودل ذلك أيضا على أنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد بمن في المسجد، ولو أمكنه أن يفتدي به، يعني مثلا لو كان الإنسان عنده بيت بجوار المسجد وهو يسمع تكبيرات الإمام، فقال لابنه مثلا: أصلي أنا وإياك مع الجماعة في بيتنا، فإن ذلك لا يصح، لأنه لا بد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة. إلا أنه إذا امتلأ المسجد وصلى الناس في الأسواق فإن الذين خارج المسجد يكونون تبعا للمسجد في اتصال الصفوف، في اتصال الصفوف، وإلا فبدون اتصال الصفوف فإن من كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع أهل المسجد. لا بد من الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات، فلا بد أن يحضر. فإذا قال قائل: إذا كان مريضا ولا يستطيع الحضور لكن يسمع النداء بواسطة مكبر الصوت، فهل يتابع الإمام؟ قلنا: لا يصلي مع الإمام، هو معذور في ترك الجماعة. وإذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة فإنه يكتب له ما كان يعمل لما كان صحيحا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم. وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كأنما يخرج من مشكاة النبوة يعني كأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في سلاسته وحسنه ونظمه يقول رضي الله عنه من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وكل أحد يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى مسلما منيبا إليه مؤمنا به جل وعلا فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات يعني الصلوات الخمس حيث ينادى بهن أي في المكان الذي ينادى بهن أي المساجد وذلك لوجوب صلاة الجماعة في المسجد فلا يجوز لأحد يقدر على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل وجوب الجماعة كالرجال. ثم ذكر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع للنبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى يعني طرق الهدى فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو هدى ونور شرعه الله له وإنهن يعني الصلوات الخمس من سنن الهدى. وصدق رضي الله عنه بل الصلوات الخمس أعظم سنن الهدى بعد الشهادتين لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم قال رضي الله عنه ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم يعني لو أن كل واحد صلى في بيته كما صلى هذا المتخلف لتركنا السنة ولتعطلت المساجد ولانقطع الناس بعضهم عن بعض ولا ما تعارفوا ولا تآلفوا ولا حصل هذا المظهر العظيم في الدين الإسلامي لو صلى الناس كلهم في بيوتهم. ولكن من رحمة الله وحكمته أن شرع للعباد أن يصلوا جماعة كل يوم خمس مرات تلقى أخاك تسلم عليه ويسلم عليك وتقتدي به على إمام واحد فهي نعمة عظيمة هذه من أعظم روابط الأخوة وأواصر المودة والمحبة. ثم قال رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن هذه الصلوات في المساجد إلا منافق والمنافقون كثيرون لا سيما إذا اعتز الإسلام وقوي فلا يستطيع الإنسان أن يعلن كفرا ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر النفاق في عهده صلى الله عليه وسلم إلا حين انتصر المسلمون في غزوة بدر لما انتصر المسلمون في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يظهر خاف الكفار على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام حتى إنهم يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون نشهد إنك لرسول الله فيقول الله عز وجل والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني ما قالوا صدقا بل كانوا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقول رضي الله عنه: وما يتخلف عنها إلا منافق. لماذا يتخلف المنافق؟ لأن المنافق لا يرجو ثوابا ولا يؤمن بالحساب فلا يهتم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، لأن صلاة العشاء لا يرى فيها إذا تخلف. ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يوجد كهرباء ولا أنوار يعني يضاء بها المسجد، فيتخلف الإنسان ولا يدرى عنه أنه حضر أو تخلف. فكانوا يتخلفون عن صلاة العشاء والفجر، يتركون العشاء لأنها تأتي في العتمة والظلمة، ويتركون الفجر لأنه يأتي في وقت الراحة والنوم. فمن ثم فهي ثقيلة على المنافقين لا يأتون إليها. يعني فهي نقول يعني أو لا أن نقول فهما، أي العشاء والفجر، ثقيلتان على المنافقين، نعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. فهما ثقيلتان على المنافقين لا يأتون إليها، لا يأتون إليهما، ولا يعلمون ما ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والكلام عن الجماعة وعن المسجد خاص بالرجل، والأولاد للتدريب الذين يحسنون الصلاة ولا يعبثون في المساجد، وأما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل. نعم، بل إن صلاتها في بيتها تعدل صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رضي الله عنه أن الرجل كان يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يمسكه رجلان لمرضه، فهو رجل مريض لا يستطيع أن يمشي وحده، ويمشون به رويدا رويدا حتى يقام في الصف فيصلي مع الجماعة رضي الله عنهم أجمعين. وبهذه الأعمال وأمثالها ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. ولما تخلفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوبها صارت إلى ما ترون الآن، أمة ذليلة وهم يبلغون ما يبلغون، يعني أقل من 2 مليار، صارت إلى ما ترون الآن، صارت أمة ذليلة، يعني إذا جعلناها خبر صار، أو أمة ذليلة على الاستئناف. لما تخلفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوبها صارت إلى ما ترون الآن أمة ذليلة، وهم الذين يبلغون نحو 2 مليار من البشر، وهم مع ذلك هم أذل ما يكون، هم في أذل ما يكون من الأمم، لأنهم متفرقون، بل بعضهم متعادون، بل بعضهم يرى أن الآخر أشد عليه من اليهود والنصارى والعياذ بالله، لأنهم متنازعون متفرقون وعصاة ضالون. أما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يتخلف أحد عن الجماعة ولو كان مريضا، بل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فلو أننا عدنا إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لصرنا أمة عزيزة مرموقة، كل يخافها وكل يصانعها وكل يتودد إليها. نسأل الله تعالى أن يعيد لنا مجدنا في ديننا ويعيد لنا كرامتنا، إنه على كل شيء قدير، وأن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يرينا في الصهاينة والصليبيين عجائب قدرته. وفي عاد الآخرة تلك التي طغت وبغت، وضرب في اليمن وفي سوريا وفي العراق بخلاف غزة وفلسطين، وهكذا شيء نسمع عنه وشيء هناك تعتيم، كالتعتيم الموجود على السودان، والأحوال في السودان جد خطيرة أشنع مما يقع في غزة، سيما إنه من المخطط اغتصاب النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن نحن جئنا إلى نهاية الوقت ولم نأتي إلى نهاية الباب، بقيت أحاديث في باب الجماعة ما بين ترغيب وترهيب، نتركها لحينها إن شاء الله تعالى في درس الأربعاء بإذن رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. الحمد لله، الحمد لله، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أخونا علي والمرضى والمريضات يا رب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.